أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا في بحث الأمس إلى مسألة، أو بينا مسألة مهمة جدا في مباحث علوم القرآن ومباحث فهم القرآن، وهي أن لكل سورة شخصية وهوية وموضوع مستقل تمتاز بها عن باقي السور، وهذه نقطة أساسية ونقطة انطلاق مهمة لفهم القرآن الكريم. بعد ذلك أعزائي، قلنا لابد من الانتقال إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث الأساسية أيضا، وهو أننا نعلم جميعا أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل منجما في حدود عقدين من الزمان. هذه قضية واضحة لا تحتاج إلى دليل، باعتبار أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة، والتأريخ أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، وروايات شأن النزول أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. إذن بما لا مجال للشك فيه أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، هذه قضية مسلمة تأريخيا وقرآنيا وروائيا ونحو ذلك. هذا أولا، التفتوا سؤالي حتى نعرف ماذا نريد أن نطرح، محل البحث أين. والمسألة الثانية أو الأمر الثاني، أننا على القطع واليقين نجد أن هناك روايات نزلت في مكة وآيات نزلت ماذا؟ في المدينة، ومن هنا انقسمت الآيات القرآنية إلى مكية وإلى مدنية. هذه همتنا القضية الثانية. القضية الثالثة أو الأمر الثالث، أننا نجد أن الذي جمع القرآن وجمع آيات السورة الواحدة، الآن ما نتكلم عن ترتيب السور، نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن ترتيب جمل الآية الواحدة، كما قرأنا بالنسبة فيما سبق، وقرنا في بيوتكن، وجدنا أنها مركبة من مقطعين، مقطع مرتبط بنساء النبي بلا إشكال، وقرنا في بيوتكن، ومقطع نعتقد بحسب الأدلة القطعية أنها لا ترتبط بأزواج النبي وبنساء النبي، إنما يريد الله، كما قرأنا رواياتها فيما سبق من القول. السؤال، من رتب هذا الترتيب؟ جعل مقطعا من آية إلى جنب مقطع آخر، ولا علاقة بينهما ولا مناسبة بينهما. بحسب الظاهر توجد مناسبة أو لا توجد مناسبة؟ بحسب الظاهر لا توجد. إذن أعزائي، البحث في هذا، وهو أن ترتيب جمل الآية الواحدة، وخصوصا الآيات الطويلة، آيات طويلة، لأنه عندنا آيات من كلمة وكلمتين، هذه في الأعم بالأغلب لا توجد فيها جمل متعددة ولا موضوعات متعددة، ولكنه في كثير من الآيات القرآنية الآية سطرين وثلاث وأربعة، وتحتوي موضوع واحد له موضوعات متعددة. من الذي جمع ورتب هذه الجمل في آية واحدة؟ من الذي فعل ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من الذي رتب رتب هذه الآيات في السورة الواحدة. نحن قلنا بالأمس أن القرآن سوره ماذا؟ توقيفية، يعني هذه الآية 73، هذه السورة 73، وهذه السورة 286، وهذه السورة 200 آية، هذه توقيفي أو اجتهادي؟ لا عزيزي، توقيفي كما ذكرنا. ولكن الآن كلام أين؟ في السورة الواحدة، في ترتيب آيات السورة الواحدة وفي ترتيب جمل ماذا؟ جمل الآية الواحدة. هنا أعزائي يوجد اتجاهان بشكل واضح، بغض النظر أنه هذا أقل وذاك أكثر وهذا مشهور أو غير مشهور، يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يقول بأن هذا الترتيب بين الآيات والترتيب بين جمل الآية الواحدة هذا ليس توقيفيا، وإنما كان من اجتهادات من؟ من اجتهادات الصحابة، أيا كان الصحابة، أيا كان، ليس توقيفيا. ولهذا تجدون أن البعض، وأنا أعتبرهم من العوام واقعا، يقولون بأن هذه الآية إنما يريد الله، أو هذا المقطع ليس موضعها هنا، وإنما أعداء أهل البيت قطعوها من موضعها التي لا نعلم ووضعوها هنا حتى يخربوا مضمونها. ما أدري أم سامعين، لابد على بعض الفضائيات الشيعية هذا الدعاء، وهو أنه التفت جيدا، وهو أن هذا المقطع موضعها هنا أو ليس هنا؟ ليس هنا، أحسنت، ليس مقطعها هنا، مقطع أين كانت؟ يقول لا نعلم رسول الله أين وضعها، لأنه مقطع بهذه الأهمية لابد أساسا يفتتح بها سورة من السور، كيف أنه القرآن يفتتح السورة بأهم قضية، يتوج السورة بالآية الأولى العنوان العام؟ يقينا أن هذا المقطع كان ماذا؟ كان أول سورة. ولكنه عندما جئنا إلى عهد الخليفة الثالث وتلاعبوا بماذا؟ بمواضع الآيات المرتبطة بأهل البيت، فوضعوها في موضع، باعتبار ما كان يستطيعون أن يحذفوها، فوضعوها في موضع حتى يضيع ماذا؟ مضمون الآية. هذا اتجاه، هذا فضلا عن ماذا؟ فإذا كانت جمل آية واحدة هذا حال بعضها، فما لك بترتيب ماذا؟ بترتيب الآيات في السورة الواحد. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر يقول لا، فإن هذا الموجود بأيدينا بحسب ترتيب آيات السورة الواحدة وبحسب ترتيب جمل الآية الواحدة وحياني توقيفي نبوي بلا إشكال. طبعا أنا عندما أعلق على الاتجاه الأول، واحدة من تعليقاتي هذه، وهو أن هؤلاء الجهلة وهؤلاء العوام الذين يدعون اسم العلم، أعزائي، هؤلاء لحفظ كرامة أهل البيت يضحون بكرامة ماذا؟ بكرامة القرآن. هو ما عنده الجواب عليها فيقول نضحي ماذا؟ ها؟ القرآن، خليه يصير تلاعب بالقرآن، ولكن ليس تلاعب ماذا؟ بالآيات الواردة في أئمة ألبه، هذا مهم، هذا ليس تلاعب به، ولكن القرآن فليكن متلاعب في مقدم وآخر، هذا لا يهم كثير. وهذا هو النهج الأخبار هسه، سواء كان عندنا أو عنده ما يفرق، وإن كان في العام الأغلب أين موجود؟ موجود عندنا، عرفتوا شو؟ على أي الأحوال، من هنا أعزائي أولئك الذين حرصوا على حفظ القرآن من الشيعة والسنة، من السنة والشيعة، وصاروا بصدد حفظ كرامة القرآن، أوجدوا علما أسموه علم المناسبات. هذا علم المناسبات وجد للدفاع عن ماذا؟ ها لإثبات الاتجاه الثاني ولرد ماذا الاتجاه الأول. إذن علم المناسبات ما هو؟ بالأمس وقفنا عند خصائص السور القرآنية، الآن مو بحثنا في خصائص السور القرآنية، الآن أين؟ ها؟ بحثنا في ترتيب آيات السورة الواحدة وفي ترتيب جمل الآية الواحدة. أوجدوا علما أسموه بعلم المناسبات. ما هو هذا العلم؟ ليثبتوا لنا من خلال هذا العلم أن أي جملة في أي آية في سورة هذا هو موضعها المناسب لها، ولا ينبغي أن تكون في غير هذا الموضع، لا بد أن تكون في هذا الموضع. وأن هذه الآيات في السورة الواحدة بحسب تسلسل الآيات في السورة لا بد أن يكون كذلك، ولا يجوز أن يكون إلا كذلك، ولا ينبغي أن يكون غير ذلك. يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت لا بد أن يكون موقعها هنا، حتى لا ينبغي أن تكون آية مستقلة، لا بد أن تكون جزءا ماذا؟ جزءا من آية، مو أن تكون آية مستقلة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ علم المناسبات ما هو؟ لماذا وجد علم المناسبات؟ وجد علم المناسبات للدفاع عن ماذا؟ ها؟ للدفاع عن هذين الأصلين، لأنه إلى الآن كم أصل صار عندنا؟ الأصل الأول ها السور القرآنية، هذا أصل. الأصل الثاني ترتيب آيات السورة الواحدة، هذا أصل. الأصل الثالث ترتيب جمل الآية الواحدة، هذا أصل. طبعا عندنا أصل آخر، ما هو؟ ترتيب سور القرآن الموجود بأيدينا، أن يبدأ بالفاتحة وينتهي بماذا؟ بالناس. هذا الترتيب هل هو توفيقي توقيفي وحياني أو أنه اجتهادي؟ أي منهما؟ هذا علم المناسبات أيضا دخل على الخط لإثبات تناسب ماذا؟ مو تناسب آية جمل آية واحدة، لا فقط تناسب آيات سورة واحدة، بل تناسب ماذا؟ تناسب السور القرآن بالنحو الذي بأيدينا. ويقول في علمك هذا الاتجاه اتجاه عامة علماء المسلمين من الشيعة و السنة، ويوجد أيضا من شذ عن هؤلاء أيضا، الآن ما أريد أدخل في من شذ، ولكن الاتجاه العام هو ماذا؟ هذا الاتجاه. بعبارة أخرى أن هذا القرآن الذي بأيدينا على ما هو عليه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يتبادر إلى ذهنكم فقط أنه هذا المعنى نحن قرأناه من أين؟ قرأناه من كلمات السنة سابقا، علماء السنة. هذا كتاب مجمع البيان أعزائي اللي ينقل عن السيد المرتضى هذا هذه القضية، كتاب مجمع البيان للسيد للطبرسي في مقدمة الكتاب الجزء الأول صفحة 414 تحت عنوان الفن الخامس، يقول عندنا بحث في الزيادة والنقيصة. خب ذاك لا إشكال ولا شبه أنه لا زيادة ولا ماذا ولا نقيصة بالنحو الذي أشرنا إليه سابقا، أنا مو بحثنا لك. يقول إن في والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات، وأيضا قال قدس الله روحه. هذا محل الشاهد، التفتوا لي. إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه إلى أن يقول، ومعلوم هذا كلام السيد المرتضى ده ينقل من صاحب مجمع البيان، ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب السيبويه ودواوين الشعراء. بيني وبين الله، الآن نحن عندنا نسخا مطمئن بها أنها كتاب ماذا؟ كتاب سيبويه. عد اعتنوا بالسيبويه ولم يعتنوا بماذا؟ بالقرآن. وذكر أيضا أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن، على ما هو عليه. واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس في عصر رسول الله ويحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له، وأنه كان يعرض على النبي ويتلى عليه، وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي عدة ختمات. وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوث. وذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، هؤلاء شذوا عن ذلك. علم المناسبات أعزائي، هذا التاريخ يقوله، هذه الروايات تقوله، علم المناسبات أراد أن يقول والدليل على ذلك هذا. ما أدري واضح أعزائي؟ علم المناسبات استحدث لإثبات هذه الدعوة التاريخية، لإثبات صحة الروايات التي قالت أن القرآن كان مجموعا بهذه الطريقة. ما أدري واضح أعزائي القضية، أنه فلسفة علم المناسبات ما هو؟ لماذا أعلام المسلمين كتبوا في علم المناسبات؟ قالوا هذه دعوة، هذه روايات واردة، لعل الروايات ضعيفة السند. لعله، نقول بالاستقراء نثبت لكم صحة ماذا؟ صحة هذه الدعوة. ننظر، نأخذ سورة سورة وآية آية وجملة جملة في آية واحدة ونبحثها ونتدبر فيها، لا نجد فيها إلا ما هو، ما كان ينبغي أن يكون وقد كان في هذه الآية أو في هذه الآيات في السورة الواحدة. واضح أعزائي علم المناسبات ما هو؟ الإخوة اللي يشتغلون في علوم القرآن لا يروحون يبحثون ناسخ ومنسوخ ومكي ومدي، أذني هو كثير بحث فيها وكثير من الرسائل موجودة فيها، ولكن هذني قليلة أعزائي. مثل ما أشرت بالأمس، خصائص الصور القرآنية هذه من الأبحاث القيمة والبكر والجديدة التي فيها خدمة للقرآن. هذه من أهم أوجه إعجاز القرآن، هو علم ماذا؟ علم المناسبات، من أهم وجوه إعجاز القرآن. سابقا كان يقولون اللغة، الأدب، البلاغة، النظم، إلى كله صحيح، كله هذا مو مانعة الجمع، هذه من أهم ماذا؟ من أهم وجوه إعجاز القرآن علم المناسبات. جيد، هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي اللي أيضا لا بأس بالإشارة إليه، وهو تفسير الروح المعاني الجزء الأول. هناك أعزائي الجزء الأول صفحة 151 مقدمة المصنف، يقول: وإذا حققت ما ذكرناه ووعيت ما عليك تلوناه، فاعلم أن ترتيب آيه وسوره بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله. هم ترتيب الآيات، وهم ترتيب ماذا؟ في السورة الواحدة، وهم ترتيب ماذا؟ السور. أما ترتيب الآي فكونه توقيفيا مما لا شبهة فيه، وأما ترتيب السور في صفحة 152 ففي كونه اجتهاديا أو توقيفيا خلاف، والجمهور على الثاني أنه ماذا؟ ها؟ أيضا توقيفي. ثم يذكر دليلا. أنا بودي أن تلتفتوا إلى قيمة أئمتنا عند هؤلاء الأعلام اللي إحنا نعتبرهم شنو؟ ها؟ ها شنو نعتبرهم؟ نواصب مولانا. شوفوا ماذا يقول. يقول: وإلا كيف يمكن أن أقبل أن عليا أمير المؤمنين يأتي ويتصدى للخلافة ويجد أن القرآن مس بأي مس ويسكت على ذلك؟ ما يقول أبو بكر، ها؟ ما يقول عمر، ما يقول عثمان، يقول من؟ علي. أليس هو فعل كل ما فعل لأجل حفظ القرآن ولأجل الإسلام؟ هو تنازل عن حقه ليحفظ ماذا؟ ليحفظ الإسلام. وأي إسلام إذا لم يكن القرآن محفوظا؟ بيني وبين الله كان يمتشق السيف أو لا يمتشق إذا مس القرآن بمس؟ لقاتل الأولين والآخرين اللي هو الإسلام، وهسه إمامته ولايته أهل البيت كلهم فداء ماذا؟ فداء الإسلام. ولكن إذا القرآن مس بعد ماذا يبقى عن من الإسلام؟ ولذا هاي عبارته، التفتوا احفظوها هاي العبارة مرانا، قلت للأعزة اذهبوا إلى كلمات العلامة الآلوسي في مقامات أهل البيت. يقول: وبعد انتشار هذه المصاحف، يعني ماذا؟ في زمن عثمان اللي وحد المصاحف. وبعد انتشار هذه المصاحف بين هذه الأمة المحفوظة، لا سيما الصدر الأول الذي حوى من الأكابر ما حوى. من حوى؟ يقول: وتصدر فيه للخلافة الراشدة علي المرتضى. إذن هو الصدر الخلافة الراشدة من؟ مو أبو بكر عمر، لا لا، صدر الخلافة الراشدة من؟ ها؟ علي المرتضى. يقول: حوى من الأكابر ما حوى، وتصدر فيه للخلافة الراشدة علي المرتضى، وهو باب مدينة العلم لكل عالم. ما بيستثنى، ها؟ ما بيستثنى خليفة أول، خليفة ثاني، خليفة عاشر، ما يفرق مولانا. فهو باب مدينة العلم لكل عالم، والأسد الأشد الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. مو فقط الأسد الشديد، الأسد الأشد، يعني لا أشجع منه ولا أعلم منه ولا أحرص منه على ماذا؟ على الإسلام. قال: والأسد الأشد الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يبقى في ذهن مؤمن احتمال سقوط شيء بعد من القرآن. أكو واحد يجرى بعد يقول أن القرآن وقع فيه تلاعب وعلي جاء إلى الخلاف. وإلا لو وقع تلاعب وعلي سكت، وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريات هذا الدين. إذا القرآن مع كل حفظنا وتعهد الله بحفظه وقع فيه التلاعب من الأمة، بعد بينك وبين الله الروايات تسلم من التلاعب، كيف يمكن؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أين تذهبون؟ وين؟ أين؟ ولهذا الرجل منصف، التفت جيدا، ولهذا مباشرة مولانا ينقل عبارة صاحب مجمع البيان. يقول: وما ينسب إلى بعض الشيعة كذا وكذا، لا لا لا، علماؤهم ماذا يقولون؟ نعم، يقول في عباراته كان فيها أمور دس فيها السم في العسل مولانا، هذه يناقش المجلسي، لأنه يقول الشيعة والحشوية من العامة. يقول لماذا يعبر هذه التعبيرات؟ هذه إشكالات ما عندي شغل فيه. هذا المعنى أعزائي بشكل واضح العلامة منه الآلوسي، وبعد ذلك أيضا نفس هذا الكلام الأعزائي، أعزائي من؟ ها؟ ابن عاشور التونسي في المقدمات سأشير له. إذن أعزائي إلى هنا التفتوا لي جيدا، إلى هنا، إلى هنا انتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى فلسفة علمي ماذا؟ المناسبة. لماذا وجد علم المناسبات؟ وجد لإثبات هذه الدعاوى، لإثبات هذه. ولذا فتبحث عند الدكتور مصطفى مسلم اللي مرارا أرجعنا الأعزاء إلى في مباحث التفسير الموضوعي في الصفحة 57 هذه عبارته هناك. التفتوا، أنا راح أقرأ لكم العبارة لأنه عبارة قيمة. يقول إننا نلحظ أن الآية، أولا شنو آية أو مجموعة الآيات، تنزل في أسباب مختلفة. وقع الأسباب شأن نزولها واحد ومتعدد، شأن نزولها متعدد وأماكن متعددة، بعضها مكة وبعضها ماذا؟ مدينة. إذن بحسب الجمع، إذا وضعنا آية مرتبطة بشأن نزول إلى جنب آية مرتبطة بشأن نزول آخر، بعد يوجد بينهما مناسبة أو لا توجد مناسبة؟ لا توجد مناسبة. لماذا؟ هذا موضوع وتلك ماذا؟ فتكون متناثرة، أو بعضها مكية وبعضها ماذا؟ مدنية. ونحن نعلم أن الآيات المكية تتكلم عن موضوعات والآيات المدنية تتكلم، ولكن نجد في القرآن في السورة الواحدة مقاطع من آيات أو مجموعة آيات مدنية إلى جنب مجموعة آيات ماذا؟ مكية، وبينها تمام التناسب والانسجام. من الذي استطاع أن يفعل ذلك؟ من؟ وبين بعض هذه الآيات التي جمعت في السورة الواحدة مع آيات أخرى جاءت بجنبها الفاصلة 5 سنوات، الفاصلة 10 سنوات. هذا شلون عرف بأن هذه لابد مكانها وين يكون؟ ها؟ يكون مكانها هنا مع أنه نازل قبل 10 سنوات رسول الله. فلهذا أنتم أقرأوا التاريخ مباشرة، الصحابة كان يقول الآية أين نضعها؟ كان يقول هذه ضعوها في فلان آية، هذه ضعوها في فلان سورة. لماذا؟ مع أنه هذن نزلت مولانا في واقعة واحدة، يقول لا، هذا موضوعها لابد أن يكون هناك. ولذا أنا من المعتقدين أن تفسير الآيات أو تفسير القرآن بحسب شأن نزول السور لا أوافق عليه. لماذا؟ لأنه لو كان ذاك هو الصحيح والحكمة فيه، رسول الله لجمعه على ماذا؟ على ذاك. وإذا كان يضيع، وإذا كان ذاك هو الحق، أمير المؤمنين لأصر عليه. ولكن لا نجد بأنه أمير المؤمنين وافق على هذا الذي الآن بأيدينا. قال إننا نلحظ الآية أو مجموعة الآيات تنزل في أسباب مختلفة وحوادث متفرقة، ثم توضع في سورة واحدة، وقد تكون بين الآيات التي وضعت في موضع ما من السورة والآيات التي وضعت عقبها فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأيام، وقد تكون فترة طويلة تتجاوز عدة سنوات، كما في سورة النساء في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، والآيات التي قبلها نجد أن الفاصل عدة سنوات، ولكن منسجل كامل الانسجام. ولكننا عندما نقرأها نجد أن وحدة الموضوع يجمعها، ومرمى الهدف والغاية من سياقها جميعا شيء ماذا؟ شيء واحد أبدا، وكأنه ينبغي أن يكون كذلك. ولذا كان من المهم، التفت جيدا، التفت جيدا، أن نلم أولا بأطراف ما قيل في علم المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة. وجد علم المناسبات حتى ماذا؟ لماذا هذه الآية صارت السابعة، هذيك صارت السادسة، هذيك صارت الثامنة؟ لماذا؟ لماذا لم يعكس؟ أصلا من حقنا الآن إحنا نأتي، التفت جيدا، هذا بحثنا الآن دي يطرح، الآن دي يطرح البعض، هذا من حقنا أن نكتب القرآن على نحو الموضوع أو لا يحق لنا ذلك. يعني واحد يأتي الآن كل الآيات المرتبطة بالتوحيد يجمعها شنو؟ ها؟ في سورة واحدة أو في مكان واحد، ألف آية خليهن مكان واحد، وإذا قسمها آيات العلم، وأكو كتبها الآن ما أريد أذكر الأسم، جمعوها قالوا كل آيات العلم هنا، كل آيات القدرة هنا، كل آيات التوبة هنا، وهكذا وهكذا. يحق لنا الجواب؟ كلا وألف كلا، لا يجوز، لا يجوز، لأنه هذه أمور توقيفية من قبيل التلاعب بالأمور العبادية التوقيفية، لا يجوز أبدا. نعم أنت تريد تكتب كتاب تجمعين، أنت حر في التفسير الموضوعي، أما تكتب مصحف وترتبه ترتيبا آخر، ليس من حق أحد أن يقدم آية على بل جملة على جملة في سورة في آية واحد. لماذا؟ لأن هذا الترتيب ترتيب محكم متقن، ترتيب إلهي. الله تجل، عجيبة هذه الرواية الواردة هم عن أمير المؤمنين هم عن الإمام الصادق، تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون. الله كل عظمته العلمية أين تجلى فيها؟ ها؟ ظهر فيها. يعني الآن لو أريد نثبت علم الله، الله يقول انظروا إلى ماذا؟ إلى القرآن، ستجدون علمي أين؟ بكل شيء محيط، القرآن دليله. هذا واحد من أهم أوجه إعجاز القرآن الكريم. يقول في علم المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة وبين السور بعضها لبعض لنكون على بينة من هذا الأمر. هنا أعزائي فد عبارة جدا جيدة توجد أيضا لمحمد عبد الله دراس، اللي قلنا للأعز واقعا لابد من مراجعة هذين الكتابين، النبأ العظيم والمدخل إلى القرآن الكريم. هذه العبارة موجودة أعزائي في الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ينقلها عن النبأ العظيم. أنا الكتاب ما عندي، الحمد لله وجدناه بالأمس شيخ ولقانا الكتاب، إن شاء الله قريبا يأتينا. هناك أعزائي في الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيل المكي الجزء الثاني صفحة 17، هنا يقول ويقرر الأستاذ في الحاشية رقم 2، ويقرر الأستاذ محمد عبد الله دراز في أثناء حديثه عن تناسب الآيات والسور أن ترتيب السور والآيات توقيفي. بأي دليل؟ يقول فيقول إن كانت بعد تنزيلها، يعني نزل به الروح الأمين على قلبك منجما، نزل ماذا؟ نزل مفرقا، لو نزل دفعة واحدة لا، نزل مفرقا منجما. إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع، كانت بناء محكما ها في السماء، هسه إما في اللوح المحفوظ إما في السماء الدنيا أيا كان مو مهم بحسب يقول كانت هناك مجموعة فأرادوا نقلها إلى ماذا؟ إلى عالمنا، فماذا حصل لها؟ صارت مفرقة بعد جمع، فعندما وصلت إلى عالمنا الوحي والنبي والتوقيف جمعها على ما كانت ماذا؟ على ما كانت عليه أولا. أسا نواصب هذولا أسا سميهم شو تريد تسميهم. يقول احفظ هاي الجملة، هو عبارة قيمة أدبية، يقول إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق، جمعت بعد تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع كمثل بنيان، وتلك الأمثال نضربها للناس، كمثل بنيان كان قائما على قواعده، فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته. وضعوا على كل وحدة رقم شنو؟ ها؟ معين. ولهذا هو معتقد أن هذه الأرقام أيضا هي ماذا؟ كانت في اللوح المحفوظ قبل أن يأتي إلينا. ورقمت لبناته ثم فرق أنقاضا بحسب شأني، ها، لنثبت به فؤادك. هذا واحدة من أدلة ومن أوجه لماذا فرق. قال حتى الوحي يبقى مرتبط بالسماء. ثم فرق أنقاضا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم، فوضعت وين؟ في المكان المرقوم لها. وإذا البنيان الذي قد تفرق قد عاد مرصوصا يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص كهيئته أول الأمر. النبأ العظيم صفحة 149. هذه عقيدتنا في القرآن، لا أقل، هذه عقيدتي في القرآن الكريم، أنه هذا القرآن الذي هو، وهذا هو الذي لا, لا, لا مجال لغير هذا، وإلا على الإسلام السلام. لا يقول، لا تقول لي رواية أصلا. أقولها جملتين ثلاثة قربة إلى الله. كونوا على ثقة، ما أوجد، سجلوها عني هذه، ما أوجد التفرقة في الأمة، وما أوجد التكفير في الأمة، وما أوجد التناحر في الأمة، وما أوجد التباغض في الأمة إلا الروايات. الروايات طبعا، من أقول، ما أريد أقول كل الروايات بنحو الموجبة الكلية، لا، هذه كما يقولون قضية ماذا؟ قضية مهملة. يعني هذه الروايات عندنا صارت، احنا في القرآن ما عندنا روايات، هذه مجموعة الروايات السنية وهي مجموعة الروايات الشيعية، ولكن عندما جئنا إلى الرواية ماذا حصل؟ تجد منظومة روايات شيعية، منظومة روايات سنية، منظومة روايات تفسير قرآن شيعية، منظومة روايات تفسير قرآن شنو؟ سني، منظومة روايات تاريخية هكذا تفسر التاريخ، منظومة روايات تاريخية تفسر التاريخ بنحو سني، ذاك بنحو شنو؟ بنحو شيعي، وهكذا وهكذا. في أي منظومة من المنظومات الدينية والمعرفية تجد أن الاختلاف من أين بدأ؟ ها؟ بدأ من الرواية. تقول مهذن الروايات فسرت القرآن، نقول نعم، مع الأسف الشديد نقلوا عاهة الرواية، نقلوها إلى ماذا؟ إلى القرآن. من خلال ماذا؟ من خلال تفسير القرآن بالأثر. الآثار، الروايات كانت مختلفة، ففسروا القرآن، جعلوا القرآن المحور، لو جعلوا الرواية هي المحور، قالوا إسلام محورية السنة، فتأثر القرآن، مع أنه كان ينبغي شنو؟ أن يكون العكس، كان الجميع ينبغي أن يعرض نفسه على ماذا؟ على القرآن الكريم. إذن أعزائي، إلى هنا وصلنا إلى هذا البحث. خلوا ذهنكم، لماذا وجد علم المناسبات؟ أنا في غد إن شاء الله تعالى، حتى ننتهي إن شاء الله يوم السبت، نبدأ نرجع إلى بحث آية، بحث الآية إن شاء الله في غد، سوف نقف عند الأعلام الذين صرحوا بضرورة هذا العلم، لأن جملة من الأعلام لم يلتفتوا إلى ضرورة هذا العلم أبدا. الثاني، إلى المفسر، الكتب التفسيرية التي فسرت على أساس علم المناسبات. الثالث،
ما هو الفرق بين علم المناسبات من جهة وبين النظم القرآني والسياق القرآني من جهة ثالثة؟ الرابع، ما هي أصناف وأقسام علم المناسبات؟ هذه إن شاء الله بنحو الإجمال اللي هذه رسالة الماجستير اللي يكتب بها أنا بيّنتها هنا أنا مولا. اللي يريد يروح يشتغل عليها فقط يملئ، لأنه واحدة من أهم ضرورات التأليف أعزائي اللي يسألون الأعزاء كثير من الأحيان، أولا أن تضع هيكل مثل المهندس يريد يبني، أولا لابد أن يعرف أين الصالون، أين الغرفة، أين الحمام، أين الطابق الأول، أين، وإلا إذا بيني وبين لا يضع هندسة المكان يستطيع أن يبني أو لا يستطيع. أهم عمل في أي تأليف أن تضع ماذا؟ هندسة الكتاب. عندنا فت كتاب إن شاء الله أرجو الله أنه قريبا يصل بيدي، هندسة نظام الوجود في الرؤية العرفانية، لأنه الفلاسفة فرد شكل هندسة العالم، المتكلمين فرد شكل، الفقهاء فرد شكل، الأخباريين فرد شكل، العرفاء عندهم ماذا؟ ها يقولون العالم هتشكل متشكل بهذه الطريقة، والحمد لله رب العالمين.